باب الخطب الرباعي استقبل اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام.
نعم، أنس جاء في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح أنه كان إذا أخذ الإمام الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرز من الخطبة، ورواه ابن المنذر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة باستلذ الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر: لا أعرف في ذلك خلاف العلماء، ويروى فيه حديث مرفوع كان النبي إذا خطب يحب أصحابه أن يستقبلوه بوجوههم أو يستقبله أصحابه بوجوههم، وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نافع عن ابن عمر كما رواه البيهقي كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، إذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وهذه السنة غريبة، معظم الناس يستقبلون إيش في يوم الجمعة في الخطيب الأخير؟ نادر ما التفت وانا خطيب اجد طالب سبحان الله قلبه حي، يعني يعرف السنه ويعمل فيها، البعض يعرف السنه لكن ينسى، شغال فكره الدنيا. نادر اجد طالب حي قلبه، اجد اثنين ثلاثه او واحد او خمس قليل يعني من الناس من يستقبل الامام. متى يرى استقبال الامام أكثر ما يرى؟ في ميمنة المسجد وميسرة، لكن إذا كان أمامه مستقبل أيضا. طبعا السنة أكثر ما تظهر تبرز عندما يكون الرجل على يمين الإمام وعلى شماله، أول ما يبدأ يخطب الإمام يلتفت إليه. من فوائد ذلك إشعار الإمام بالاهتمام، فيكون حثا له على إقامة الخير وإذاعته، بخلاف المعرض أو الذي لا يقبل على المتكلم. ولذلك تجد البعض يكلمك من زوجة حتى الولد الصغير بفترة وأنت وهو منحرف عنك على جدك، يقول: يا أبي ستشتري لي؟ تقول: سأشتري. فما تشعر إلا هوى بيديه إلى وجهك: يا أبي، ويشد في لحية: كلمني. يفهم أنك ما تتكلم، ما تكلمه ويأخذ عنك إلا إذا استقبلته بوجهك. وبعض العامة يقول: العين مغرب لك. ويستفيد المتلقي استيعاب كلام الخطيب، لأنه لو كان معرض ناظر القبلة وهو يخطب منها لا يكون في الاستيعاب مثل ما لو استقبله وأقبل عليه. ولأن ذلك موافق لحديث جبريل في طلب العلم، أن جبريل ما جاء إلى ناحية النبي استقبله، فجلس بين يديه وأسند ركبتيه وركبتيه وضع عليه فخذيه فاستقبله. هذه الهيئة فيها تسهيل لسماع العلم واستيعابه، وهي استقبال الخطيب. فمن غد أروا الله من أنفسكم غير مهما صليتم أي مسجد يستقبل الخطيب وهو يشهد وهو يخطب، ما لم يكن مبتدعا. إذا قال قائل: هل التفصيل هذا السؤال الظاهر فيه المبتدع في عهد النبي أقصد؟ مقصود الشارع التنفير عن صاحب البدعة، وإذا عرفت أن صاحب البدعة يلقي بشبهه في جمعة يصل به هذا الأمر لا تصلي في مسجد، لا تسمع
لأن هو هذا من الولد غيره هذا من صاحب السنة هذا من الولد غيره أو يلبس على من حضر ويتدبر القول في رخصة الجمعة عمن كان عند صاحب هوى متفنن فلا يصمد أمامه يكاد أقوياء الطلبة من قوة التلبيس هل يحضر عنده العام وفي كل خطبة يجرف ناس كفر للقتل ونحو ذلك هل يخر رخصة إذا ما وجد في البلد غيره لترك الجمعة أو يقال لترك على الأقل الخطبة فإذا قيمت الصلاة دخل ليدرك الصلاة لأن الأهواء خطيرة وإنما يتبع أصحاب الأهواء الاسم الآن تسمع كيف داعش يقتل عمه هو كان فتنة جليسة يقول هذا كافر ابدأ به لو بدأنا به كيف نحقق الشريعة قدر جليسة لبس عليه فعذاري أن تحضروا عند خطباء من أهل البدع وأهل الأهواء البعض عنده كسل أو يلبس عليه الشيطان يقول والله إذا رحت صاحب السنة أترك السيارة لكن إذا رحت لشخص ينتظر ولا أأمن قد ينسب منه في وقت البدعة لأني من قرائن أعرف أنه ليس صاحب السنة ممكن فالهوى ممكن يخرج منه في أي لحظة خاصة إن شاء الله وقت السنة يقول أحضر عنده ليش؟ يقول أريد أصيب أجر من غسل واغتسل وبكر ومشى ولم يركب الله أكبر لا شك أن حضور صاحب السنة عند قيام نقطة في النفس يريد أن يعمل بهذا الأثر لولا خوفه على نفسه لا شك أن يكون أعظم أجر لأنه تقف نفسه بحضوره لصاحب الهوى وكم من الخوارج من لبس الجمعة الذي يفرض على الناس حضورها فاستغلوا وجوب الحضور في بث أهوائهم وسمومهم حتى أنتجوا جيلا من عوام يعيدوهم الثورات سبحان الله يعيدوهم بالقتل والخروج على الأمر بغير حق من خطبة الجمعة حتى تحولت عند كثير منهم منارات سياسية ومنابر لها أغراض غير شرعية لا يذكر فيها بيان الله ولا يسهل فيها الدنيا ولا يذكر الموت بل يذكر فيها الظنون والأقيسة العقلية والمجازفات الحكمية حتى يخرج الناس ولا يدري ما قال الخطيب ولا يرى أثر خطبته عليهم وإنما الخطيب الذي إذا خرج الناس من خطبته خرجوا وهم معظمين لله خايفين من الموت خايفين القيامة وكأن القيامة ستقع الآن إذا طلع فجر اليوم الثاني ستكون القيامة مما يذكرهم فيه من القيامة وأيام الله وعاقبة من عصاه هذا هو الخوف
قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله
الشاهد قوله جلسنا حوله هذا يكون بالنظر إليه غالبا والاستقبال وليس فيه أن النبي كان يخطب بإيش جالس وإنما هذه أول وهلة يخرج فيها الإمام يقول السلام عليكم فيجلس يستقبله الناس شعور الإمام أن بدأ الناس يستقبلوه يجعله يهتم بما يقول له إن عادت النفس يبعث فيها الداعي إلى إخراج ما عندها إذا وجدت الإعراض من الناس فهذا مقتضاه أن جلوس حوله للسماء يكون بنظر إليه غالبا. طيب حيث بعد
قال رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قال رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قد يشكل على البعض أن الخطيب في كل خطبة يقول أما بعد، هذه سنة في فصل الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يذكر أما بعد في خطب الحاجة. اقرأ الحديث.
قال: وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنب قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قال: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
الشاهد أن تقال أما بعد بعد ثناء الخطيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى أن يقول أما بعد، فيأتي الكلام الذي يريده للناس. وقيل هي فصل الخطاب الذي وفيه داود، وجاء ذلك عند الطبراني بسند لكن فيه ضعف، أن أول من قالها داود، وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل غير ذلك، لكن إنما يؤتى لها بها بعد الثناء كما في هذا الحديث. فإن دخلت أسماء، قالت أسماء بنت أبي بكر: دخلت على عائشة والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ أشارت، هذا فيه جواز أن يشير الرجل بصلاته بشيء يكون مقام أو يكون مقام الكلام ولا يبطل صلاته، تقول له: أين المفتاح؟ فيقول فيشير المصلي: في السيارة. أي نعم، هذا جائز ولا يبطل صلاته حتى لو كانت الإشارة مفهمة، لأن هنا أسماء أشارت برأسها أن آية، عائشة أشارت برأسها لما سألتها أسماء فقلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. قال: فضار رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجاني من الغشي، يعني من طول القيام، ولا جنبي قربة فيها ماء وتحتها فجعلت أصب لكي تفيق من الغش من طول القيام. إذا السنة في صلاة الكسوف أن أقبل فيها الإمام القراءة ولا يقصر فيها القراءة. فصار الصلاة قد تجلت الشمس. الرجل إذا صلى الكسوف بالناس الإمام ما تجلت الشمس يقعد باستغفار وتوبة وصدقة حتى تنجلي ولا يطول. فخطب الناس وحمد الله من هنا ثم قال أما بعد. هذا الشاهد من خطيبة الثياب بعد أن يثني على الله. ولما اتصلوا بالأنصار كعادة النساء في المساجد كثير منهم يعني لما يجتمعنا يتحدثنا إلى بعضهم ونجد ذلك ظهر الصوت لقد طفل. وإلى الآن المسجد النبوي تسمعون حتى ربما يتكلم مدرس في المسجد النبوي بكلمة يشتهي رجل اسمعها لو كان قريب من النساء فيشتهي لو قال لهم اسمعنا حتى نسمع. فكذلك فعلت عائشة ولقد نسوا النصارى فانكفأت إليهم لأسكتهن. فقلت لعائشة هذه أسمع قال عفوا ما قال قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. وقد مضى أو سيأتي الكلام في الباب المتعلق بصلاة الكسوف. انتهى الوقت. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. وغدا نلقاكم بعد درس بعد صلاة الجمعة في لقاء الجمعة المعروف. الحمد لله رب العالمين.